أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في الشاهد الثاني أو الوجه الثاني لاقتضاء النهي عن المعاملة بالفساد، وهو الذي ذكره الميزة النعيمي، وظهرت استوفينا الكلام فيه باعتبار أن مندور الصدقة والمشروط أن لا يبيعه مر بنا أن الصحيح هو فساد المعاملة صحيح، لكن لا للوجه التكليفي الذي ذكره المزنعي، بل للمفاد الوضعي الموجود في النذر أو في الشرط، وهو اللام لا الاختصاص. ننتقل إلى الوجه الثالث الذي استدل به لاقتضاء النهي عن الفساد بعضهم، وبعضهم استدل به على العكس، اقتضاء النهي عدم الفساد، والبعض قال لا دلالة له. الوجه الثالث هو ما ورد من الروايات في نكاح العبد بدون إذن سيده، حيث ورد أنه إذا أجاز سيده النكاح صح، وعلل عليه السلام صحة النكاح إذا أجاز السيد بأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده. فوقع الكلام في هذا التعليل منه عليه السلام أنه لم يعص الله ولكن عصى سيده، ما المراد بهذا التعبير عصى الله ولم يعص الله وإنما عصى سيده؟ فالبعض حمل كلا العصيانين على التكليف، والبعض حمل كلا العصيانين افرض على الوضعي، والبعض حمل العصيان الاول على الوضعي والعصيان الثاني على التكليف. زين، المحصلة كيف تكون اذا مع الاحتمالات الثلاثة؟ إذا حمل العصيان في كلا الموردين على العصيان التكليفي لم يعص الله وإنما هذا ما ذهب إلى المزنعين، لم يعص الله وإنما عصى سيده، كلا العصيانين تكليفي، هذا ما ذهب إلى المزنعين. هذا الاحتمال الأول. الميزة النعيمي قال هذا دال على أن النهي يقتضي الفساد تقريبا، شلون تقريبه هكذا؟ يقول الميزة النعيمي خب إذا كان كلا العصيانين عصيان تكليفي فكيف تفسير الرواية المتكررة؟ التفسير هكذا، أنه لم يعص الله يعني هناك عصيان ونهي تكليفي مولوي عن ذات الفعل، فساد تكليفي في نفسه، النهي ذاتي لذات الفعل، فساد تكليفي في ذات طبيعة الفعل، هذا العصيان الأول، هذا يقتضي الفساد حسب المفاهيم. لو عصى المكلف وأتى بعصيان نهي ذاتي عن ملاس ذاتي في ذات طبيعة الفعل لاقتضى الفساد بحسب مفاد الرواية، ولكنه لا عصى سيده يعني أتى بنهي تكليفي ليس متعلق بذات طبيعة الفعل، وأنه بسبب عدم إذن المولى، بسبب عدم إذن المولى يكون قد اكتسب العبد عصيان لله عز وجل، عصيان بسبب عصيان السيد، لكن هذا ليس لا يوجد حرمة ذاتية. تذكرون أقسام الحرمة مرضنا حيثية وطبعية وذاتية وطبائية، وهذا من التقسيمات التي مرة هنا هكذا. فهذه الحرمة ليست حرمة ذاتية، إنما هي الحرمة عصيان الثانية، حرمة طارئة. هذه طرو هذه الحرمة يرتفع بارتفاع الموجب لطروها وهو عصيان السيد، إذا أذن ترتفع. نزل هذا النهي الثانوي أو قل الطاري غير ذاتي لا يقبل الفساد، وهذا صحيح. فإذا بالحظ لم يعصي الله، يعني لو عصى الله في عصيان نهي تكليفي مولوي ذاتي عن ذات الطبيعة لفساد تكليفي مولوي تقبل الفساد. هكذا استدل ميزان جعل كلا العصيانين تكليفي، الفرق بينهما مهم. فيقول رواية ابن حميد على الفساد، يعني أي نهي ذاتي يتعلق بالمعاملة ليس طارئ، ليس مثلا الصور الثانوي ذاتي أولي فلان مفاد الرأي من غير الفساد، بخلاف ما إذا كان ثانوي طارئ. أي هكذا، أي طبعا لو كنا نحن هل البيان هكذا، إذا قدم صمد در البيع على الحرمة الذاتية. أما إذا استفيد منه أنه إرشاد إلى لا تتأخر عن الصلاة، هذا بحث آخر. بعضهم استظهر أنه مو في صلاة در البيع تحريم المعاملة، أقول بعض هكذا موجود، وإنما هو في صلاة إيجاب الفورية للصلاة، المسارعة لإدراك الخطبة، يعني هي جزء الصلاة. على كل فهكذا يقرر. خب من حمل العصيانين على وضع كيف يقول؟ من حمل كلا العصيانين على وضع، أو عفوا كلا العصيانين على على وضع، ماذا يكون؟ إذا حمل كلا العصيانين على وضعه وهو مذهب السيد الفوري وكثيرون حتى الأصفهاني غيرهم، يعني في شرح المكاتب في بحث الفضول هي يبحث، ذهبوا إلى أن كل العصيانين، نعم كل العصيانين، أي نعم كل العصيانين على حال وضعي. فإذا كل العصيان على وضعي أصلا لا صلة لها بالبحث المقام ذا، لأنه بحث وضعي. احنا بحثنا بالمقام النهي التكليفي الذي اقترن بالمعاملة قبل الفساد. اما اذا وضعية خارج عن محل البحث، فإن تكون هذه المنتج رواية خارج عن محل البحث. هذا ما ذهب اليه جماعة كثيرون، لعل اكثر مخشين مكاتب هكذا الكبار. زين هذا سبب بالبحث ذهبتنا إليها، خلنا نفسره في نفسه. عصيان وضعي في كلا الطرفين، يعني لو ارتكب عصيان وضعي، لو عصى الله أي عصى الله في الوضع، عصى الله في الوضع ما يمكن صلاحه، مثل يكون باع بيع غربي ما يمكن تصحيح المعاملة، أو ارتكب معاملة ربوية مما حرمها الله وضعا حتى مو بس تكليفا، ما يمكن تصحيحها. لم يعص الله وضعا، لو عصى الله وضعا لأن ارتكب مانعا أو مفسدا في المعاملة لم تصح المعاملة. وإنما عصى وضعا بلحاظ شرطية إذن السيد. هذا العصيان الوضعي بلحاظ استقاد الشرط للصحة وهو إذن السيد يمكن تداركه، لأن شرطه يمكن توفيره. لم يعصي الله وضعا بأن ارتكب شيء في نفسه باطل وضعا، مانع رافع دافع ما شئت تسميه، هذا ما يتغير عمه عليه. بخلاف ما إذا كان هذا الشيء إيجاده وعدم إيجاده بيد فعل اختيار المكلف، عصيان وضعي لكن يمكن تداركه، لم يعتبر. نعم، فإذا كل العصيان عصيان وضعي، ولكن ماذا ذا العصيان الثاني؟ يعني بعض المخالفات الوضعية يمكن تداركها، يمكن تلافيها إذا كانت هي أفعال المكلفين، فيمكن المكلف أن يجده فيكون تدارك لإتمام تمام أجزاء المعاملة. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، تجارة عن تراض يمكن إيجاد التراضي الرضا، هذا يمكن. أما تأكلوا بالباطل يعني معاملة باطلة تتموية، هذا يمكن تداركها. فالعصيان الوضع الأول يعني الذاتي اللي هو مقتنم بذات المعاملة، الثاني أيضا بس ممكن تعليق، يعني يمكن إبدال المدى إبداله بإيجاد الفعل من المكلف. فبعض الموانع ما تتبدل عما هي عليه إذا اقترنت المعاملة بوجودها، مثل غرابية تكون مجهولة فلان، أو بعض المعاملات عفوا بعض الموانع الوضعية يمكن تداركها. لذلك في بحث بيع الفضولي أو أي معاملة فضولية، نكاح فضولي، عقد أي عقد معاوضي معاملي فضولي، جماعة من القدماء قالوا أن العقد باطل لأنه مقترن بمانع. أجاب المتأخرون عن هذا الاستدلال بأن هذا المانع ليس أقل الموانع التي لا يمكن تبدلها، ولم تشترط تلك الموانع أو الشروط لم تؤخذ بنحو مقارن، يمكن لحوقها بالمعاملة فيما ظاهر، يعني إذا تبدلت من مانع إلى توفر الشرط، إذا تبدلت من المانع إلى توفر الشرط يمكن لحوقها بالمعاملة فتصح. يعني هذا التفريق طبعا حتى عند السنة ما موجودة سابقا، قد يشتم على الإمامية بهذا اللحاظ. ما يفرقون بين الموانع أو القواطع أنها على نمطين، نمط ما يتبدل، معاملة غرارية باطلة، حتى بعد ذلك لو رفعت بك الغرار ما تصح المعاملة إلا أن توجد معاملة أخرى. يعني إذا أنشئ الإيجاب والقبول بغرار ما تصح المعاملة، يقول فوق بعد ذلك يكال المبيع، يوزن يرتفع الغرار أو يعين الكمية العدد، يعين الثمن، ما في فائدة. لابد مرة أخرى ينشئان التزام الإيجاب والتزام القبول. أما إذا بالحظ ذاك الالتزام الذي تعلق بالمجهول، حتى لو بدلت من مجهول لمعلوم، ذاك الالتزام لصق بالمجهول فسد. فالغرر غير قابل للتبدل حتى لو بعدين اكتشفت غرر أو ما شابه ذلك وغيره من الأمور الأخرى. مثلا في مجلس العقد في الصرف ما صار تقابض،
بعد ذلك سنجد آخر صورة تقابض، ما في فائدة، لابد أن يجددون الالتزام. لما الشارع قرن أن يكون التقابض في نفس مجلس إنشاء التزام الإيجاب والتزام القبول، قرن درءا عن الربا، لأن هذه طريق لتحايل الربا سهل. ومن القليل الأمور، فبعض الموانع وبعض القواطع مأخوذة بلحظة مقارن مع المعاملة، ما يفيد تبدل فيما بعد، تداركه فيما بعد ما يفيد. هذا العصيان الأول، لم يعصي الله. أما عصى سيده، يعني لا، بعض الموانع بعض الموانع والقواطع يمكن تبدلها بتوفر الشر، لأنها غير مأخوذة بلحظة مقارنة حتى لو كانت لاحقة، إلا أن تكون تجافة عن تراض ولو رضا فيما بعد. فتفسير هذا المطلب بهذا النوع من العصيان عصيانين، فهذا توضيح معترض ولا ثلاثة بالبحث كما ذكرنا أنه خارج أجنبي عن البحث، لأن العصيان وضعي في كلا هذا الاحتمال الثاني، على عصيان وضعي في كلا المقامين، ولكن توضيحا له نقاط لطيفة، نقاط معترضة ذات فوائد. لاحظوا على هذا التفسير أمر صناعي جدا مهم، في فائدة، فائدة عظيمة جدا لا تقل عن هذا المبحث برمته، إنه على معاملة الفصل. ما هو هذا الفائدة هذه الصناعة؟ يعني بعض الأحيان بعض الفائدة بتصير ترتيبها في مطويات البحث إما مساوية لأصل البحث أو أهم من عنده، لو على من تجدها. شوفوا، هي فائدة صناعية مهمة جدا مهمة تكون لها معترضة. دي الفائدة الصناعية، ما هي؟ هي أسرار المهنة، هذه هي الفوائد دي المطوية، أسرار المهنة وأسرار الاجتهاد وأسرار حتى الأعلامية والتحقيق. ما هي دي الفائدة؟ فائدة جدا فهمها، فائدة مهمة هكذا، أن بعض قيود أجزاء الموضوع تؤخذ مع الموضوع بنحو مقارن، وبعض أجزاء الموضوع لا تؤخذ مع الموضوع بنحو مقارنة، أهم من كون مقارنة أو لاحقة. يعني يجب أن نلتفت إلى تركيب الموضوعات ليس على وتيرة واحدة، ليس على ماذا؟ وتيرة واحدة. تأليف أجزاء الموضوع إليه سبائك أو سباك مختلفة متنوعة، يجب أن تبقى جدا مهم، وهي تسبب يعني غالبا ينصرف الدين للتقامن عليه، وغالبا بس ما في جملة مواد مهمة، وفي تقسيمات أخرى أنا ما أريد أخوض فيها في كيفية تركيب أجزاء الموضوع. هذا نوعين عن استعرض معهم، ربما يصلون إلى 7-8 أنواع. شوف، هاي نوعين بس الآن ذكرنا نوعين تسمين، ولا هي ربما 8 أقسام، ربما أكثر بعد، وغريبة عجيبة، وسبب اختلاف الأبواب في الموضوعات هلحة كيفية سبق ربط نسج أجزاء الموضوع فيما بين بعض البعض تختلف، تأخذ تلاوين مختلفة. هذه فائدة معترضة. فائدة أخرى معترضة ذكروها هنا جيدة، اللهم صل على محمد. فائدة أخرى جيدة معترضة هني ذكروها، وهذه فائدة عقائدية بعد. شوف، بحث فقهي يحلك معضلة العقائدية، في ترابط عجيب، كما أن بحث عقائدي يحل عقدة فقهية، والعكس ما كذا، ترابط بين الفقه والعقائد، فقه الفروع والعقائد، وكذلك الأخلاق والأداب، عجيب غريب.
ويوجب استقامة وتوازن، عدم شذوذ وعدم زيغ في كلا الطرفين، لا في العقائد ولا في الفقه الفروع. فائدة الأخرى شنو ذكروا؟ فائدة الأخرى هكذا ذكروا أن العصيان يستعمل في العصيان الوضعي وإن لم يكن في البين عصيان تكليفي، لم يعص الله وإنما عصى سيده، مع أن هذا مو عصيان تكليفي، عصى مرغوبية تكليفية ما تكرر، مع ذلك يستشهدون بعض في روايات في موارد عديدة عبر عن المخالفة الوضعية عبر عن ماذا؟ عصى الله، عصى الله مو يعني ارتكبه مخالفة تكليفية، يعني عصى الله يعني لم يتقيد بنفس البرنامج الوضعي، ما يسمح ما ينتج. شبيه أيضا عصى الله يستعمل في الإرشاد، مخالفة الأمر الإرشاد لا في وضع بعد ولا في تكليف، إرشاد محض، وإن كان الإرشاد بعد أقسام محمد ما يدخل فيه الإرشاد أيضا أقسام، بس لا نريد أن نخوض فيه. إجمالا مخالفة الإرشاد أيضا يسمى عصيان، لو اتبعت أمري ولم تعصني، مو تعصيني هنا مولوية، لا إرشاد، مخالفة الأمر يسمى عصيان، مخالفة الإرشاد يسمى عصيان، مخالفة الأمر المولوي يسمى عصيان، مخالفة النهي التبعي مو مولوي أصلي، مولوي انتزاعي يسمى عصيان. عصيان يعني انت شوف لاحظ عوامل شو عندنا كبيرة، مو كل نفسي مولوي ذاتي عيني تعيني شنين هالقضايا، أقسام كثيرة من العوامل، كل مخالفة تسمى عصيان. عصى آدم ربه فغوى مو هذا تكليفي، هو الضرر التكليفي، يعني خالص انت ما ارشدت اليه، هو ارشدت الى شيء انت خالص غويتي طبعا عن النتيجه السديده اللي هو ارشدت اليه، ما اصبر لازم معنى انه تطاول على مولويه الله عز وجل، اعوذ بالله. لا عاصم انت تعال حين فهم علماء الاصول عند اهل السنه وعلماء الفقه وعلماء الكلام عند أهل السنة وعلماء التفسير، يا با عصيان تعالى خذوها من أهل البيت، عصيان يعني تستخدم في مقابل جميع أقسام الأوامر، مو أمر هو من نوع واحد يسمى أوامر. إي بس الاتباع مو اتباع مولوي، أنا الله الذي لا إله إلا هو الغائر غير المغلوب المنتصر، كذا يعني جانب مولوية الله، مو دائما إلا أنا رفيق ودود، إلها حيثيات مختلفة يعني. أقصد يعني فمن هذا الباب غير، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة، وأعظم أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المقامات لا عزيز لهم مقامات، مو كلها كذا يعني معناتها عصيان بمعنى مخالفة التطاول على مولوية المولى عز وجل، لا مو هذا كلها. وإن كانت كل اتباع الله في كل الأقسام هي رشاد وكمان صحيح، بس مثل ترك الأولى اللي هو تلتزم به مدرسة أهل البيت، ترك الأولى مو خلاف مولوية، إنما يعني عدم شو اسمه عدم الاقتراب الى الاكمل فالاكمل من الله عز وجل، هذا بحث اخر. انت دعني عن الدين، انت عيني يا عزيزي يا عيني، انت الان في دوله افرض قانون وضعي مادي علماني نؤمن لا باخره ولا، يقال انت عصيت هذا القانون، عصيت مو انه يعني تسجل لك عقوبه جنائيه وتسجن وتعذيب وتغريم وكذا،
عصيت وخالفت القانون يعني ما أتيت بالمقرر الوضعي في القانون، فمن ثم ما تحصل النتيجة. أنت خالفت القانون، خالف القانون مو أنه جريت على أحد عدوان، يعني ما التزمت أفترض بمقررات وضعية معينة ليحصل امتياز. تقول أنت خالفت القانون، خالفت مو أنه طاولت، سببت إرباط، سببت كذا. أصلا التعبير هذا لغة قانونية، يعني مخالفة أو العصيان للقانون تستخدم في أقسام عديدة، في موارد عديدة. مثلا تقول الدولة تقول لك إذا اتبعت مثل هالمقررات كذا كذا ستعطى سكن في منطقة معينة. تقول يلا أعطوني، قال ما أعطيك، تخالفت المقررات. خالفت مو أنا عصيت وتجاوزت وعدوان سويت، لا، يعني ما اتبعت المقرر فتحصل النتيجة. فقال عصيت بس مو عصيان من مولوي. فهذه حقائق قانونية موجودة. إذا تقرأ، فإذا النهي والأمر ناقل بأنه أقسام بقسم واحد، خلاص هذا هو، هذا الكلام معي أن أقسام يعني مو قسم واحد، لأن هم يتصورون أنه قسم واحد، هذا خطأ. هذه مستلطيفة جدا واستخدمت في الروايات والآيات كثيرا. أصلا خالفت القانون، من أي قانون؟ إرشاد. الإرشاد هم ثلاث أربعة أقسام بحتى تعال فكها الوضع، أقسام عديدة. التكليف أقسام عديدة ليس فيها أيضا عقوبة، لها معاني أخرى. إذا تذكروا نهي التبعي، نهي التبعي فلان أصالي ما أدري شنو، واضح إذا مو شيء كذا معنى واحد. هذه نقطة مهمة يجب أن نثبت لها في الآيات وفي الروايات. العصيان أمر، هذا مسألة الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث، الاحتمال الثالث أن يكون النهي العصيان الأول تكليفي، العصيان الثاني وضعي. العصيان الأول تكليفي، العصيان الثاني وضعي. أو عكس، عفوا نعم، طبعا هذا محتمل بس عكس. الآن ما قلنا النتيجة، قلنا كاحتمال، النتيجة بعد ما نقولها. إذا قلنا النتيجة بعد عكس، إذا ناقشنا الاحتمال اللي هو ذكر الآخرون، عفوا العصيان الأول، العصيان الأول تكليفي، العصيان الثاني وضعي. لم يعصي الله تكليفا، وإنما عصى سيدين، عصى وضعا. لا عكسوها، لا عكسوها. نجي لهذا الاحتمال، احتمال رابع. نخليه العصيان الأول تكليفي، العصيان الأول تكليفي، لم يعصي الله تكليفا. الحين شلون قلنا عصيان وضعي؟ عصيان الأول وضعي، زي ما قال الصلوة هذا الاحتمال. العصيان الأول وضعي، هو أربعة احتمالات على كل. العصيان الأول وضعي، والعصيان الثاني تكليفي. العصيان الأول لم يعصي الله يعني وضعا فتفسد المعاملة، وإنما عصى سيدة يعني عصيان تكليفي، لأن يعني في عصيان السيد عصيان تكليفي. فلم يعصي الله وضعا فتفسد المعاملة، وإنما عصى الله، عصى سيدين عصى الله تكليفا فلا تفسد. على هذا الاحتمال تكون الرواية دالة على أن العصيان التكليفي يدل على الصحة، النهي عن المعاملة تكليفا يقتضي الصحة. هذا الوجه. هذا طبعا أشكل عليه، لماذا أشكل عليه؟ لم يعطي الله وضعا فتسكت وانما عصى تكليفا فلا تسكت. ان عصيان السيد لم يلتزم احد بانه حرام تكليفا. لم يعص انما عصى سيده. عصى سيده يسبب عصيان تكليفي لله في مجرد انشاء. ها في مجرد الانشاء يعني تارة ذهب واستغرق وقت في شيء هو بحث اخر. هذا تصرف في ملك الغير فيسبب غصب وكذا. اما لا تتم بس انشا انشاء من الشيخ هذا مو تصرف. فهذا هنا عصيان السيد ممكن يخضع عصيان تكليفي لله وللسيد. فلا محال لابد يكون عصيان هنا الثاني عصيان تكليفي عصيان عفوا وضعي. لان هذه الخدشه الذي ذكر عليها الاحتمال الثاني. الاحتمال الرابع نؤجل الى غدا. وصلى الله على محمد وعلى آله.